بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله تعالى، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: هربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ثم ذكر قضية الفرار من الجهل. وطبعا صاحب المنازل يذكر موضوع فرار العامة والخاصة وخاصة الخاصة، لكن هذا لا دخل لنا به، لأنه من اصطلاحات في بعض الفرق والتي لا دليل عليها. الفرار من الجهل، استدل أو قال ابن القيم رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، وكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. هذه فائدة من ابن القيم رحمه الله تعالى، أن جعل من الجهل عدم العمل بموجب ماذا؟ العلم. ثم قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. والجد صدق العزم وإخلاصه، صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تجنب السين وسوف وعسى ولعل. يقصد بتجنب السين سوف أو سأعمل، سأعبد، سأحج، وهكذا. قال: وهو تجنب، وهذا ماذا؟ من إخلاصي العمل وصدق العزم. قال: تجنب السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجر ثمرها الحسرات والندامات. والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. إذن الذي يظهر أن العزم متعلق بالإرادة والقلب وأعمال القلب، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه، فهو يتعلق بالسلوك. قال: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. وأقول إخواني الأفاضل، في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إشارة إلى آفة تصيب العبد المسلم وتصيب حتى بعض طلبة العلم، من علمه بما يجب عليه أن يفعله ولكنه يهمل في أدائه وفي سلوكه. ولذلك من الأمور التي سيحاسب عليها العبد يوم القيامة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: وعن علمه ماذا عمل به. فالغاية من العلم هو العمل، العلم وسيلة لتحقيق غاية وهو العمل. فالعلم إذا لم يؤدي إلى العمل كان حجة عليك لا لك. وبعض طلبة العلم يتعلق بالتسويف، خصوصا مع كثرة العلم ووجود أسبابه ومصادره، ولو جد واجتهد لحصل، ولو اجتهد في حفظ كتاب الله لحصل. وأذكر أن أحدهم حدثني عن دكتور في الجامعة في قسم ليس بشرعي، يقول هذا الدكتور وهذا المحاضر الأكاديمي: انتبهت لنفسي أني لا أحفظ شيئا من كتاب الله إلا ما أقرأه في صلاتي من صغاري المفصل، ولا أحفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ شيئا من أشعار العرب مع كثرة انشغالاتي. يقول: ثم ألزمت نفسي بأن أحفظ في كل يوم آية واحدة وحديثا واحدا وبيتا من الشعر واحدا. فهذا إذا سمعه آخر قد يستقله ويقول: ماذا ستفعل الآية والحديث وبيت الشعر؟ لكن بالجد والعزم والمثابرة قليل دائم خير من كثير متقطع. ففي نهاية الشهر كم ستكون لدى هذا الدكتور أو هذا الرجل من الآيات؟ سيحفظ 30 آية، وسيحفظ 30 حديثا، وسيحفظ 30 بيتا من الشعر. طيب، الذي لم يفعل هذا لم يحصل شيئا. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن يأخذ الأمر بجد واجتهاد وعزم. قال: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه، وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة: لا هم مع الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة،
فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا. وقال الحسن: مخرجا مما نهاه عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يثق به في نوائبه ومهماته يكفيه كل ما أهمه، والحسب الكافي، حسبنا الله كافينا الله. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال، وهو يتحدث عن قوة اليقين في القلب، قال: لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه، فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود. طبعا هذا الكلام يوضحه المثال الذي سيذكره. قال: كما طلب الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ذلك من ربه إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، حيث قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هنا ننتبه إخوان المستمعين أن بعض أهل الزيغ والريب ومن تأثر بالفكر الفلسفي القائم على نظرية الشك، وأنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا بالشك، بل يصرح بعضهم أنه يشك في كل شيء، ويستدل للأسف بهذه الآية وبهذا الحديث، ويقول أن إبراهيم عليه السلام قد شك لأجل أن يصل إلى الحقيقة. هذا لم يفهم معنى الآية ولم يفهم معنى الحديث. ابن القيم رحمه الله يرد على هذا وأمثاله، قال: وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا إبراهيم، حاشاهما من ذلك، وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة، وهذا أحد الأقوال في الحديث. وفيه قول ثاني، ما هو المعنى اللي أشار له؟ اللي هو الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود. وفيه قول ثاني يقول ابن القيم أنه على وجه النفي، أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ولم نشك نحن، وهذا القول صحيح أيضا، أي لو كان ما طلب للشك لكنا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكا، وإنما طلبه طمأنينة. وهنا المحقق قال، وسيأتي لابن القيم قول ثالث أقوى وأولى في توجيه الحديث في الجزء الثالث. فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر، ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين، ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف، وبرزت الجحيم للغاوين، وشاهدوهما عيانا، كان ذلك عين اليقين، كما قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين، وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. ثم تطرق ابن القيم رحمه الله تعالى للتعليق على قول صاحب المنازل: ومن الرسوم إلى الأصول، قال: فإنه يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل، وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان ووارداته، فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر. طبعا هنا توجد شبهة عند أولئكم القوم الذين يتركون العمل بحجة ما يقوم في قلوبهم من أصول الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة وأرواحها لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة بنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحها، فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك وهممهم أعلى، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر، فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل جملة الأمر. هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته، وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته، فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا إذا الكفر والزندقة وجحد ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهؤلاء كفرة زنادقة منافقون، وأولئك مقصرون غير كاملين. والقائمون بهذا وهذا الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم، وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح، وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح، وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته، فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان. المقصود حفظكم الله أن العبد يقبل على العبادة بقلبه وجوارحه، فإذا أقبل عليها بقلبه دون جوارحه لم يصب، وإن أقبل بجوارحه دون قلبه لم يكن مصيبا. ثم انتقل للكلام على التجرد من الحظوظ، قال: يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها، فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها، ويرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم. وبالجملة فالحظ ما سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان، وهو ما بين حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها، فهناك يتبين له الحظوظ من الحقوق ويفر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا، لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه، وأما تجريد عبادته على مراده من عبده فتلك منزلة لم يعطها أحد سوى نبي وصديق من البشر، والزهد زهدك فيها ليس زهدك فيما قد أبيح لنا في محكم السور، ثم إلى آخر الأبيات الشعرية. وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنه أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه، فكله بالله وكله لله وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله، وقد رفع له علم فشمر إليه، وتجرد له مطلوبه فعمل عليه، تناديه الحظوظ إلي إلي، وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء، وإذا فاتني فاتني كل شيء، فهو مع الله مجرد عن خلقه، ومع خلقه مجرد عن نفسه، ومع الأمر مجرد عن حظه، أعني الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه. وهذا أيضا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ، فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة، والتحقيق فيه أن الحظ نوعان: حظ يزاحم الأمر، وحظ يؤازر الأمر فينفذه. فالأول هو المذموم، والثاني ممدوح، وتناوله من تمام العبودية، فهذا لون وهذا لون. فالحظوظ المترتبة على العبادات لا بأس بها، لكن لا تجعلها هي مصدر أو هي الباعث لك على العمل، ليكن الباعث لك على العمل هو امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا الحظ معينا لك على الوصول إلى الله، مثل طلب العفة بالزواج، فإن الزواج حظ من حظوظ الدنيا ومتعة من متعها، لكن إذا قصد به العبد عفة نفسه عن الحرام وتكميل دينه فيعان عليه بإذن الله تعالى ويكون ممدوحا. وأكتفي بهذا القدر في منزلة الفرار. ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله: فصل، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرياضة. قال: هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص، وهو يعني رحمه الله تعالى بذلك مجاهدة النفس على الصدق والإخلاص. ثم ذكر رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام صاحب المنازل، قال: أما تهذيب الأخلاق بالعلم فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم، فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم، فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. وأما تصفية الأعمال بالإخلاص فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله، وهو عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. طبعا توحيد المراد يريد به أن يكون المقصود من الفعل هو الله سبحانه وتعالى، والباعث أن يكون الباعث للفعل هو الامتثال لله سبحانه وتعالى. وأما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا، قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح وأرضيته كل الرضا، ففزت بحمده لك وشكره. ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خلقا. والمقصود هنا إخواننا الأفاضل هو أن تجاهد نفسك على ماذا؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص قد يشوبه شيء من الرياء وحب السمعة والعجب وغير ذلك من الآفات، فتحتاج أن تجاهد نفسك على الإخلاص. كذلك الأخلاق، طلب العلم يكمل بتهذيب نفسك وتهذيب أخلاقك، ولذلك من مقاصد إرسال الرسل تهذيب أخلاق الناس. ثم كذلك من الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة أن توفي الناس حقوقهم، أن توفي الناس حقوقهم، وأكثر من يحتاج إلى ذلك هم من هم أهلك وأولادك وأقرب الناس إليك. وأكتفي بهذا القدر في مسألة الرياضة، وتستطيعون الرجوع إلى الفصل وقراءته، وسيكون كلامنا في درسنا المقبل عن منزلة السماع. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.